السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد في رحاب هذا الكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ولازلنا في وقفاتنا مع كتاب المعاملات، وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب 14، الوديعة والإتلافات. فنبدأ أولا بتعريف ما هو المقصود من الوديعة. والحقيقة يعني قبل البدء نحب أن ننوه إلى أمر مهم، ألا وهو يعني خطورة مثل هذه المعاملات في هذا الزمان. يعني نحن في هذا الزمان صدقت المقولة أننا نكاد نكون اقتربنا من اختفاء الأمانة من بين الناس. كثير من الناس لا يضعون لمسألة الأمانة وحفظ الأمانات واسترداد هذه الأمانات والوفاء بالعقود، لا يضعونها في موضعها، ولا يتخيلون أن لها مثل هذه المنزلة، مع أن هذه الأمور من الأمور التي حض عليها الشرع بأكثر من وسيلة، وورد فيها العديد من النصوص، وورد فيها التحذير الشديد بشأن خيانة الأمانات وعدم الوفاء بالعهود. وربط كل هذا بأسوأ الصفات وأسوأ النعوت، أن من لا يحفظ الأمانات ومن لا يوفي بوعده، أن هذا فيه شعبة من شعاب النفاق. فهذا الإنسان الذي لا يراعي كل هذه الأشياء، حقيقة قبل أن يعني ننبهه لخطورة مآله وخطورة ما يكون عليه من تبعات هذه الأعمال، ننبهه أولا إلى خطورة حاله هو. يعني هذا الإنسان الذي لا يلقي بالا للأمانات ولا للودائع ولا الوفاء بالعهود ولا بالمواعيد، كل هذه الصفات هي من صفات المنافقين. يعني كفى بالمرء إثما أن يلقى ربه وهو قد وصف بهذا الوصف أن يكون من أهل النفاق. يعني الحق سبحانه وتعالى قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن يكون الإنسان مؤمنا ثم يرتكب فعلا يطلق عليه به بعد ذلك أن يكون فاسقا، هذا أمر عظيم. فما بالك لو أطلق عليه أنه من المنافقين أو أن فيه شعبة من شعاب النفاق. يعني الأمر يحتاج إلى مراجعة إيمانية قبل أن يكون فيه مراجعة لبعض التصرفات. وفي الواقع معاملات الناس لا تنضبط أبدا إلا إذا انضبطت حدود الشرع في القلوب وفي العقول. مهما وضعت أنت من ضوابط ومعايير، ومهما كان لديك من آليات لتنفيذ هذه الأمور ولضبطها وحفظها وتنفيذ العقوبات الواردة على الإخلال بها، لن تنضبط أبدا إلا إذا استقامت النفوس، وإلا إذا وضعت هذه الأمور في داخل القلوب في موضعها. إذا ما كان القلب صافيا خالصا لله سبحانه وتعالى، وإذا ما كان الإنسان يحرص على تزكية نفسه وعلى التدرج في مدارج الإيمان، لن تحتاج معه إلى أن تذكره بهذه الأمور، هو سيبادر إليها بطبيعته. فالمؤمن بفضل الله تعالى لا يغش ولا يكون أبدا من الخائنين، ولا يكون أبدا ممن يضرب به مثل السوء. فيعني لابد أن يعني نجعل مدارستنا لهذه الأشياء هي من باب تكميل المعاملات وتصحيحها. أما الباب الأول الذي ندخل فيه هو باب تصحيح الإيمان، وباب إعادة النظر في حال كل فرد منا وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى. إذا انضبطت المعاملة بين العبد وربه، ستنضبط المعاملة بين العبد والعبد. نبدأ بالتعريف الأول، تعريف الوديعة. ما معنى الوديعة؟ الوديعة في اللغة يعني يقصد بها مستودع، يقال أودعت زيدا مالا واستودعته واستودعته إذا دفعت إليه هذا المال ليكون عنده. فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع، والمال يقال عنه كذلك مودع ومستودع أي وديع. يعني مدار التعريف اللغوي أنني أترك شيئا عند آخر ليحفظه. فهنا هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. وبالنسبة لتعريف الاصطلاح كما ذكره لدينا هنا في الكتاب، قال: الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. يعني أريدك أن تركز جيدا على قوله هنا بلا عوض. لماذا هذا القيد تحديدا؟ نقول لأن المستقر لدى مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أخذ المال كعوض عن حفظ الوديعة. لاحظ هذا، عندهم في المذهب لا يجوز أن يأخذ الإنسان مالا مقابل حفظه للودائع. لكن يعني أرى سائر الفقهاء وجمهور أهل العلم على أنه يجوز أخذ أجرة على حفظ الوديعة، ويعني لها طبعا بعض التبعات. إذا ذكرنا يعني مسألة جواز أخذ الأجرة، لكن بلا شك من الأفضل أن يكون الإنسان في باب الودائع يعني أن يجعلها حسبة لله وألا يأخذ عليه أجرا. فعقد الوديعة أصلا هو عقد تبرع، يعني أنا أتبرع لأخي بأن أحفظ له ماله. فهذا العمل بالأساس هو من عقود التبرعات، كما ذكرنا قبل ذلك هناك عقود تسمى عقود التبرعات وهناك عقود تسمى عقود المعاوضات. فعقد الوديعة من عقود التبرعات، يعني الأصل أن الإنسان يتبرع به ويكون محسنا بعمل هذا ويبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ينعكس، يعني هذا المفهوم ينعكس بنظرنا للأدلة. لو نظرت للأدلة التي استدل بها أهل العلم ستجد أن هذه الأمانات مربوطة بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحق سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبالطبع يعني فعلا إذا نظرنا إلى يعني أحوال الناس نجد أن هذه المعاملة بالفعل من المعاملات المطلوبة والتي يعني تنعكس على حياة الفرد وعلى حياة المجتمع. لابد أن يكون هناك في بعض الأحوال إنسان يحتاج إلى من يعينه على حفظ ما لديه من مال وما لديه من متاع ونحو هذا. وإذا نظرنا إلى يعني أقوال أهل العلم في المشروعية نجد أن الإجماع منعقد على مشروعية هذا العقد في الجملة، وإن كان يكون هناك بعض الاختلاف في التفاصيل. فماذا عن حكم الوديعة؟ يعني ما هي حكمها التكليفي؟ لو أن إنسانا عرض علي أن يعني أحفظ له ماله، فما حكم هذا الأمر؟ حكمه بالنسبة لي، هل يجب لي أو يجب علي أن أقبل هذا الأمر وأن أحفظ له الوديعة؟ يقول هنا: فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة. لاحظ هذا القيد، إذا كان الإنسان يجد في نفسه القدرة على حفظ مال أخيه يستحب له أن يبذل هذا لأخيه. واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نرجع إلى ما ذكرناه قبل ذلك، هذا عقد أساسه أنه تبرع وإحسان، أنك تعين أخيك المسلم وأنك يعني تبذل له من وقتك ومن جهدك، وكل هذا في سبيل ماذا؟ الأصل فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكما نرى يعني هذا الباب مبناه بالأساس مبنى إيماني صرف، ليس مجرد عقود بالمعنى المجرد أو المعنى الدنيوي المجرد، بل الإنسان عندما يفعل هذا فإنه يثاب عليه. ولاحظ هنا أن العلماء قالوا أن من يجد في نفسه هذه القدرة يستحب له أن يبادر إلى هذا. فهذا العمل من أعمال الخير ومن أبواب الخير التي يعني يستحب للإنسان المؤمن أن يبادر إليه وأن يجعل لنفسه فيه سهما. وسبحان الله، يعني الناس للأسف يضيقون على أنفسهم أبواب الخير. تجد الناس يعني يحصرون فهمهم لأبواب الخير ولأعمال الخير للأعمال التعبدية المحضة، يعني الصيام، الزكاة، الصدقة، وهذا يعني الأمور التي توضع في إطار التكاليف العامة، ولا يحتسبون أو لا يضعون في أذهانهم أن أبواب المعاملات من أبواب الخير ومن الأبواب التي يؤجر الإنسان عليها مع كثرة النصوص التي تحض على إحسان المعاملة وعلى ما يساب عليه الإنسان في معاملاته مع إخوانه ونحو هذا. فهذا الباب مهمل تماما، وهناك من الأبواب التي تكاد تكون هجرت أصلا. فباب مثلا كما ذكرنا قبل ذلك القرض الحسن يكاد يكون اختفى من حياة المسلمين، أين هذا الذي يقرض إخوانه ويجعل باب قرضه لإخوانه من الأبواب التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى؟ كذلك هنا الحال، هذا الإنسان الذي يبذل من نفسه لمسألة حفظ أموال الآخرين وحفظ حقوقهم ويحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا من أبواب يعني التي لا يكاد الإنسان يضعها في ذهنه. نفهم جيدا أننا نعطي الفقير مالا، ولكن باب مثل باب إطعام المساكين أين ذهب؟ أين هذا الذي يجعل من ماله يجعل له قسما ثابتا لإطعام الطعام مع كثرة الأحاديث وكثرة الآيات التي تحض على إطعام الطعام؟ وهناك فارق كبير بين أن أعطي الفقير مالا وبين أن أحضر له طعاما وأدعوه إليه. إنسان يقول طب ما أنا أعطيته المال لأجل أن يأكل، أقول لك الشرع يقصد من هذا أمورا أعلى. أنت عندما تجالس الفقير وتأكل معه هذا مما ينشئ بينك وبينه علاقة عظيمة، وتجعل بينك وبينه أخوة ومودة، ويحفظها الفقير في نفسه، ويعني تذهب كثيرا مما يبثه الشيطان من البغضاء والشحناء بين المسلمين. فسبحان الله هناك كثير من الأبواب التي بالفعل يعني لا يكاد الإنسان ينظر إليها. فهنا كما يقول لك أنت إذا شعرت في نفسك أنك قادر على حفظ الأمانة فعليك أن تبادر إليها. ثم قال هنا أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. وهذا بالطبع من أبواب الأمانات، فالإنسان يعلم أنه مطالب بهذه الأمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن لم يستطع حفظ الأمانة سيكون بهذا الحال مقصرا ويلام على هذا، وقد يكون في هذه الحال ممن يأسن بأنه ضيع مال أخيه. هذا بالنسبة للحكم بالنسبة للشخص، لكن ماذا بصفة عامة على تكييف هذه المعاملة، يعني عقد الوكالة؟ نحن نتكلم الآن في باب المعاملات. إذا أردنا أن نضع لها تصورا فقهيا، هذا العقد عقد الوديعة، إنسان وضع مالا لدى إنسان، هذا العقد ما هو صورته؟ جمهور أهل العلم على أن هذا العقد نوع من أنواع الوكالة، ولكنها وكالة خاصة في أمر خاص، وكالة لأجل حفظ هذا المال. فبالطبع الوكالة هي عقد جائز من الطرفين، فيجوز للمتبرع ويجوز للذي يعني دفع المال للحفظ، هذا عقد جائز من الطرفين وليس بعقد لازم. فهم نظروا إليه على أنه نوع من الوكالة لكنها وكالة خاصة. المسألة الثانية، قال شرط صحتها. قال شرط صحة هذه المعاملة أن تكون من جائز التصرف لمثله. لاحظ هذا الكلام، الذي يودع المال لابد أن يكون جائز التصرف، والمستودع الذي يحفظ المال لابد أن يكون جائز التصرف. لاحظ هذا. فلماذا نقول هذا القيد؟ لأنك لابد أن تعلم أن هذا الأمر رغم أنه من عقود التبرعات إلا أن له تبعات، فالذي يودع المال لابد أن يكون مكتمل الأهلية ولديه صحة النظر في التصرف في هذا المال، أن يضعه في هذا الجهة أو يضعها في هذا الجهة. وكذلك الذي يستقبل المال لابد أن يكون له أهلية التحمل، لأنه سيكون له تبعة حفظ هذا المال. وبالتالي يقول لو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه، لاحظ هنا نحن نقول الذي يودع المال يكون جائز التصرف. فماذا لو أن هناك إنسان كامل الأهلية وجائز التصرف أودع ماله عند طرف مختل الأهلية؟ لدي طفل صغير، هل يجوز لرجل كبير أن يدفع ماله لطفل صغير ليحفظ له هذا المال؟ فهنا يقولون من المخطئ في هذه المعاملة؟ من الطرف الذي يوجه له اللوم؟ الطرف المودع، لأنه لا يجوز له أن يودع ماله إلا عند إنسان أيضا جائز التصرف. فلو أنه أودع ماله عند مجنون أو عند صغير ثم تلف هذا المال، لا يقول أريد تعويضا عن مالي، أنت المخطئ والضمان عليك أنت، أنت الذي فرطت. فهنا بدأ ملامح ضبط المعاملة، الإنسان الذي أودع هو الذي يلام في هذه الحالة وليس المستودع. والعكس لو أودع الصغير ماله عند آخر، إنسان صغير يأتي بمال ويقول لفلان مثلا لجاره أريد أن أضع عندك هذا المال، هنا الجار قبل المال وقال سأحفظه لك. هنا يقولون الذي أخذ المال في هذه الحالة لا يقال عليه مستودع، إنما جعلوه ضامنا. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقبل الوديعة إلا من إنسان كامل الأهلية، فلا يجوز أن يأتي صغير بمال ليودعه عند غيره. فهنا قال مجرد أنه أخذ المال فكأنه أخذ ما لا حق له فيه، فيصير ضامنا للمال. ما معنى كلمة ضامن؟ لو افترضنا أن هذا الجار أخذ المال من طفل، من جاره الطفل، فوضعه عنده في بيته، ثم شب حريق في المنزل، كيف نتصرف في هذه الحالة؟ يقولون هنا هذا الجار تعدى بأخذه المال ويضمنونه، وعليه أن يأتي بالمال ويدفع به إلى أهل هذا الصغير. فهنا أيضا العلماء حرصوا على ضبط المسألة حتى يعني لا تكون بلا ملامح أو بلا ضوابط، بل لابد أن يعلم كل إنسان ما له وما عليه. فلاحظ هنا من الكلام المهم أننا نفرق في المعاملات بين الضمان والأمانة، هذا من الأمور العظيمة جدا في الشرع، ومن الأمور المهمة جدا في التفريق في المعاملات والتبعات. يد الضمان تختلف عن يد الأمانة. لاحظ المؤتمن، الإنسان المؤتمن هو إنسان أصلا تبرع بعمل الخير فهو محسن، فهنا الشرع يعامل المؤتمن معاملة خاصة، يقول هذا إنسان محسن وليس هناك جزاء للإحسان إلا الإحسان، وبالتالي هذا المؤتمن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. بمعنى لدي هنا إنسان استودع مالا، فالمعاملة صحيح والعقد صحيح، أتاه مثلا جاره البالغ العاقل الرشيد وأعطاه المال وقال لي له احفظ لي هذا المال عندك، فأخذ المال ووضعه في مكان يحفظ فيه تحفظ فيه الأموال. هنا معاملته صحيحة وفعله صحيح، وضع المال في المكان المستحق وبذل العناية في حفظ هذا المال. فلو حدثت حادثة، سرق بيته أو حدث حريق وتلف هذا المال، هنا نحن لا نضمن هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه مؤتمن، والمبالغة في الحفظ كما هي قاعدة، المبالغة في الحفظ تنفي الضمان، هو إنسان فعل ما عليه وهو مؤتمن أساسا، فهنا إذا فعل ما عليه نحن لا نضمنه. متى نضمنه؟ إذا تعدى أو فرط. ما معنى تعدى؟ هذا الإنسان زيد أخذ مالا لحفظه، جاره عمرو أعطاه المال قال له يا زيد احفظ لي هذا المال، أعطاه مثلا 10,000 جنيه. زيد أخذ المال ثم حدثت له ضائقة مالية، لاحظ حدثت له ضائقة مالية، فأخذ من هذا المال على سبيل الدين، تمام؟ أخذ من المال، والله يا مثلا عندي مزنوق في 5,000 جنيه، أخذ المال وقال سوف أرده بغير أن يعلم صاحب المال، لم يقل لعمرو والله أنا سأخذ المال، إنما تصرف من تلقاء نفسه. فامتدت يده إلى ما لديه من الأمانة وأخذ جزءا منه ليصرف حاله، ثم أعاد المال بعد ذلك. ما حكمه لدي هنا؟ هنا يقول الشرع حكمه في هذه الحالة أنه تغيرت صفته، لم يعد في هذه الحالة مؤتمنا بل صار ضامنا. بمجرد أن فتح الأمانة وأخذ منها صار ضامنا، لم يعد مؤتمنا. وبالتالي لو أعاد المال، لاحظ هذا جيدا، لو أعاد المال خلاص الخمس تلاف جنيه رجعهم، صارت عنده مرة أخرى 10,000، المبلغ هو المبلغ. لو حدثت بعد ذلك، بعد ذلك لو حدثت حريق أو سرقة، هنا لا نقول عليه يده يد أمانة ولا يضمن، بل الشرع يقول يده يد ضمان ويضمن. ها لاحظت الفرق؟ فرق كبير. هنا بعدما كانت يده يد أمانة تحولت يده إلى يد ضمان وصار ضامنا لهذا المال. فهنا لابد أن تنضبط المعاملات، وكل إنسان يعلم ما له وما عليه. كذلك في التفريط، لو أنه وضع المال في مكان لا يوضع مثله، أخذ المال وألقاه مثلا في المكتب في أي مكان فتلف المال. إنسان وضع المال في رف في مكان وسقط عليه ماء مثلا فأتلف المال، هنا نقول هذا الإنسان يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، لم يعطي الأمر حقه. فهذا الإنسان إذا كان مؤتمنا لا نضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. بينما يد الضمان، يد الضمان ضامنة دائما بغير تعد ولا تفريط. فهذا الإنسان إذا أخذ مالا على سبيل الضمان، يعني زي الضمان، لو أخذ مالا على سبيل ليس الحفظ إنما أخذه على سبيل السلفة، استلف مالا دين، يد الدين يد ضمان وليست يد أمانة. فهنا زيد أخذ المال في هذه الحالة من عمرو على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل الوديعة، إنما قال له على سبيل ماذا؟ سلف، أنا هستلف منك. يد المودع ليست كيد المستعير أو يد الذي تقول عليه يد الإيه؟ يد الدين، يد الدين يد ضامن. فتخيل هذه المعاملة، عمرو أعطى زيدا 10,000 جنيه على سبيل السلف الدين، زيد أخذ المال، بمجرد ما قبض المال ضمن هذا المال. تخيل لو أن زيدا أخذ المال من عمرو ومشى به في الشارع، يعني يدوبك أخذ الفلوس نزل الشارع، سرق منه المال. لاحظ عمرو أعطاه المال على سبيل ماذا؟ على سبيل السلف، على سبيل الدين. أخذ المال وبمجرد نزوله إلى الشارع سرق منه المال، هل يجوز أن يرجع إليه ويقول له والله أنا المال اتسرق؟ لا، يضمن خلاص، بمجرد ما قبضت المال دخل في ضمانك، ليست هناك أي تبعات على صاحب المال، إنما أنت الذي تضمن هذه التبعات. قال المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة، قال الوديعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه إن لم يفرط، لأنها أمانة كسائر الأمانات، والأمين لا يضمن إن لم يتعدى، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن. هذا الذي شرحناه منذ قليل، لا بد أن نفرق بين ضمان اليد، اليد الضامنة واليد الأمينة. فهنا يده يد ماذا؟ يد أمانة وليست يد ضمان. ثم قال ثانيا إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره. اختلفت الصفة، بعدما كانت يد أمانة تحولت إلى يد ضمان. قال ثالثا يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا. يعني الكلام ده بقى، ما معنى كلمة حرز مثلها عرفا؟ هنا في المثال الذي ذكرناه زيد أخذ المال لكي يحفظه، كيف نقرر أن زيدا قد حفظ المال أو لم يحفظه؟ تخيل الصورة الأولانية، زيد أخذ المال ووضعها، وضع هذا المال في خزينة الأموال وأغلق عليها جيدا. الصورة الثانية، زيد أخذ المال ووضعه في رف المكتب. لاحظ الصورة الأولى، زيد عندما أخذ المال ووضعه في خزينة، الخزينة حرز. ما معنى حرز؟ يعني مكان يحرز فيه الأشياء، يعني تحفظ فيه الأشياء. الخزينة حرز، وحرز معروف أم لا؟ نعم، وهو متعارف عليه أنه حرز، ومتعارف عليه أنه مكان تحفظ فيه الأموال، تمام؟ قال حرز مثلها عرفا. يعني حرز مثلها؟ أنت لو لديك سيارة، أين تحفظ السيارة؟ في الجراج، صح؟ يعني لها مكان معروف تحفظ فيه السيارات. المكان الذي تحفظ فيه السيارات، هل هو نفس المكان الذي تحفظ فيه الأموال؟ لا. هل هو نفس المكان الذي تحفظ فيه الحيوانات؟ لا. كل مكان متعارف على أن، أو كل شيء متعارف أن له مكان يحفظ فيه، فلا يستقيم أن يقول مثلا والله ده أنا عندي جراج أحفظ فيه السيارة فوضعت المال مع السيارة، أو وضعت المال داخل السيارة في الجراج. لا، هنا يضمن. لماذا؟ لأن هذا ليس بحرز متعارف عليه، ليس هذا المكان هو الذي تحفظ فيه الأموال، ولا يتعرف الناس على أن هذا مكان من الأماكن التي تعتبر من الأماكن الحافظة. قال هنا لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والمستودع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. فهنا هو سيؤجر على هذا الأمر، أي ما لا يأتي إنسان ويقول سبحان الله، يعني هو واحد متبرع وحفظ المال ولم يأخذ أجرة، وبعد ذلك نضمنه. أقول لك هو لم يأخذ أجرة في الدنيا، لكنه مكلف بهذا الأمر أمام الله، وسيؤجر عليه في الآخرة. فهنا لا نقول أنه حر التصرف، إنما هو منضبط التصرف، فلا بد أن يعلم حدود المعاملة، وأن يعلم ما له وما عليه. فهو يده يد أمانة، وعليه أن يحفظ الأمانة بأمر الله له بحفظها. قال يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة. لاحظ هذا القيد، قيد مهم جدا، وتجد الفقهاء يتكلمون عليه كثيرا. نفس المعاملة، عمرو أعطى لزيد المال، تمام؟ المعاملة هنا بين من ومن؟ بين زيد وبين عمرو. عمرو يعطيه المال، زيد يحفظ المال. زيد أخذ المال ثم دفع المال إلى من يحفظ له ماله. تخيل مثلا لو أن زيد لديه ابنه، عنده ابن، هذا الابن هو الذي يحفظ مال العائلة. فعمرو عندما دفع المال لزيد، فزيد تلقائيا أخذ المال ودفعه لابنه أحمد مثلا، قال له يا أحمد احفظ المال في المكان الذي تحفظ فيه الأموال. هنا في هذه الحالة هل نقول أن زيدا فرط؟ لا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يتصرف به في عادته. وهنا ضرب المثال كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، فهنا هذا التصرف جائز. لماذا؟ لأنه هذا هو الذي يفعله في ماله الشخصي، فهو عندما أخذ المال تصرف فيه كما يتصرف في ماله هو. قال وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، وهذا هو الصواب. قال خامسا لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. عمرو أعطى المال لزيد، زيد أخذ المال وذهب به إلى طرف آخر، إلى عبد الله، إنسان آخر، وقال له خذ واحفظ هذا المال عندك، هل هنا يجوز؟ قال هنا لا يجوز، لا يجوز أن يودعه عند غيره إلا إذا حدث عذر. زيد حدث له عذر، طرأ له سفر، حدث له مرض، حدثت له أي شيء، إذا تصرف من منطلق العذر هنا سقط ما عليه من المطالبة. أما إذا كان من غير عذر فيعتبر قد فرط في المال. فقال هنا فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير العذر ضامنا لتعديها وتفرط. فالعاز هنا ضبط هذه الأمور مهم جدا، يعلم كيف يتصرف وحدود التصرفات. قال سادسا: إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبه أو وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أودع الودائع عند أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. وقال: وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به. لاحظ، هو هنا محمل بأمانة، وعليه أن يبذل قصارى جهده في حفظ هذه الأمانة وأن يبلغها إلى أهلها. قال سابعا: إذا كانت الوديعة دابة. لاحظ، في كل الأمثلة التي ضربناها كانت الوديعة عبارة عن أموال جمادات، فماذا لو أودع عنده دابة؟ عمرو دفع علي زيد مجموعة من الخراف، بقرة مثلا، أي شيء، هنا هذه الدابة كائن حي وتحتاج إلى طعام وشراب وعناية، فهنا إذا قبل الوديعة يلزمه أن يعتني بها. قال: لازم المستودع إعلافها وتغذيتها، فإن أهملها وتلفت ضمنها، ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيه أجر. هو في الخيار، إما أن يتكفل هو بالمال الذي ينفق عليها ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وله أن يطالب الذي أودعه بأن ينفق عليها. المهم أن يعلم أن في هذه الحالة هو مطالب ليس فقط بتوفير مكان للحفظ، بل مطالب كذلك ببذل كل جهد للحفظ. ثم قال هنا في مسألة النزاعات: ماذا لو حدث نزاع بين الطرفين؟ لاحظ، نحن ذكرنا أن المستودع مؤتمن، وهذه الأمانة أعطته كما أنها غرمته، كذلك أعطته فائدة، أسبغت عليه وصفا محترما لدينا. يقول هنا: المستودع أمين يقبل قوله. لو اختلف عمرو مع زيد، عمرو دفع 10,000 جنيه لزيد، ثم حدث بينهما خلاف، عمرو يقول زيد لم يدفع لي المال، وزيد يقول عمرو دفع، أنا دفعت المال لعمرو. هنا كيف نحكم؟ ما القاعدة التي نتحكم إليها في هذا الأمر؟ فهنا نقول: زيد هنا يده يد ماذا؟ أمانة. وصفه عندي ماذا؟ مؤتمن. ولأنه مؤتمن، ولأنه بذل من نفسه ومن وقته، ولأنه محسن، فهنا الشرع عامله بإحسانه وقال أنه يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة. فإذا قال: لا، أنا فعلا رديت الوديعة. طبعا كل هذا الكلام إذا لم يكن هناك توثيق، يعني مثلا ممكن عمرو يعطي زايد المال ويكتبون ما يوثق هذا الأمر، وثم إذا رد المال يكون هناك ورقة توثق أنه رد. وهذا، وطبعا يعني هذا من المستحبات أن يكون هناك توثيق، حتى لو كان يعني هذان الطرفان مؤتمنان، لكن نحن لا ندري، لعل يطرأ شيء وهناك حقوق متعلقة للآخرين، فلا بد أن تكتب مثل هذه المعاملات. قال: وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. هنا نأتي للصورة المعاصرة للوديعة. كثير جدا في معاملتنا العصرية يقول إيه: والله أنا وضعت مبلغ من المال في البنك على هيئة وديعة. صح؟ لك في وديعة، ودائع بنكية. هل الودائع البنكية هي من جنس الودائع الفقهية؟ نحن ذكرنا عندنا في المعاملة الفقهية فلان أودع ماله عند فلان لحفظها من غير أجر عليها، كما يذكر الحنابلة هنا. فهل هنا عندما أدفع أنا مالي لأحد البنوك ليحفظ لي هذا المال تحت مسمى الودائع المصرفية، فهل هنا في هذه الحالة تنطبق عليها نفس الأوصاف الشرعية ونفس ما يترتب على العقد من أحكام؟ لا، الحقيقة في هذه الودائع البنكية هي ليست من نفس جنس الودائع التي نتكلم عليها في الفقه. لماذا؟ لأن البنك في هذه الحالة يأخذ مني الوديعة ويقول والله يعني أنت لديك وديعة خمسية، يعني ودائع لمدة 5 سنين مثلا. ما المقصود بالوديعة ذات 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات؟ المقصود لدى البنك أنك تضع لديه مالا لا يحق لك أن تسحب منه إلا قبل مرور 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات. ففي خلال هذه السنوات كيف يتعامل البنك مع المال؟ البنك حر التصرف في هذا المال، يستثمره، يقرضه، خلاص أنت أعطيته هذا المال وهو حر التصرف فيه، لم تشترط له أنت أن يأخذ المال كأمانة عنده لا يتصرف فيها. فالوديعة البنكية في واقعها ليست إلا دينا لك على البنك. لاحظ هذا جيدا، هناك فارق كبير بين الحالين. البنك عندما يأخذ المال على هيئة هذه الودائع فهو يأخذها ويتصرف فيها ويعطيك عليها ربحا، فهنا هو نوع من الإقراض تجري عليه سائر أحكام المعاملات البنكية التي تكلمنا عليها وذكرنا وجه الخطأ فيها وكيف يكون العقد صحيحا بينك وبين البنك. فإذا كانت هذه المعاملة أنا أعطي البنك هذا المال لفترة معينة ليعمل فيها على أن يكون لي سهم في الربح العام بغير أن يكون هذا السهم محدد من رأس المال، فهنا في هذه الحالة هذه معاملة صحيحة وتسمى مضاربة في المعنى الفقهي الصحيح وليست وديعة على المعنى الذي ذكرناه. لكن هناك ليس فقط تسمى عندهم ودائع، تسمى عندهم الحافظات. يعني عند البنك نظام اسمه نظام الحافظة، أنت تعطيه البنك المال ليحفظه لك، هو بالفعل يأخذ هذا المال يحفظه لك ولك حرية التصرف في هذا المال في أي وقت، ولك أن تسحبه أو تسحب منه في أي وقت. غاية ما في الأمر أنه يوفر لك مكانا آمنا لتودع مالك عنده بأجر. فهذه هي الوديعة التي نتكلم عليها، يعني هي الوديعة بالمعنى الفقهي، هذه الحافظات البنكية هي الودائع. أما ما يسمونه الودائع المصرفية هي ليست ودائع في الحقيقة، حتى تعلم يعني طبيعة العقد وما ينبني عليه. ذكر بعد ذلك المسألة الرابعة في الإتلافات. قال: يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان. ما معنى كلمة المال المحترم؟ هو في مال محترم ومال مهزأ. كلمة المال المحترم في الفقه تعني أن له قيمة اعتبرها الفقه، فأي مال حلال وأي مال مباح للإنسان فهذا المال محترم عندي. أما المال الذي يحرم على الإنسان أن يقتنيه فهو ليس لمال محترم. لو أن هناك إنسان مسلم ولديه والعياذ بالله خمر، هل هذا الخمر يعتبر مالا محترما؟ لا، ليس محترم، مال مهدر. فلو اعتدى عليه أحد وأتلفه فلا يطالب بالضمان. لماذا؟ لأنه لا وجود له في الحقيقة. إنسان عنده مجموعة زجاجات خمر وهناك مثلا من ألقى حجرا فأدى إلى كسر هذه الزجاجات، هل نقول الذي ألقى الحجر عليك أن تدفع قيمة هذه الزجاجات؟ لا، لا يجوز، لأنه مال غير محترم. أما أي مال محترم فيعلم الإنسان أنه مطالب بقليله وكثيره، فكل من تعدى على إنسان أو تسبب في إتلاف هذا المال فعليه أن يدفع هذا العوض وهذا الضمان لهذا الإنسان الذي تلف ماله. قال هنا مثلا مثال: إذا كان له مواشي واجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن. لماذا قيدها بالليل؟ لأن هذا هو ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الأمر يكثر كثيرا في المجتمعات التي يعني يخالط الإنسان فيها الحيوان زي المجتمعات الريفية. هنا لو إنسان لديه مجموعة خراف، هذه الخراف ذهبت إلى حقل جاره فأكلت ما فيه، هل يعني لو نظرنا إلى المنظور الفقهي من الذي أتلف في هذه الحالة؟ الخراف، الخراف حيوانات لا تعقل، هل نضمن هذا الحيوان؟ لا، ما من الذي نضمنه؟ صاحب الحيوانات. فهنا متى نقول أن صاحب هذه الحيوانات قد فرط؟ هنا نقول أن يجب عليه أن يحفظها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين نوعين من الحفظ، بين الحفظ بالنهار وبين الحفظ بالليل، فقضى أن أصحاب المواشي عليهم أن يحفظوا هذه المواشي بالليل فقط، وأصحاب الزرع يحفظون الزرع بالنهار. فصاحب المواشي مثلا يسير في الطريق وقد تشرد مثلا غنم تذهب إلى هنا أو هناك، فهنا على صاحب الأرض أن يحفظ أرضه، أما بالليل فعلى صاحب المواشي أن يحفظها في مكان ويضمن أن لا تخرج من هذا المكان فتتلف مال غيره. فلو تعدت هذه الحيوانات بالليل فهنا الضمان على صاحب الحيوان، أما لو تعدت بالنهار فهنا لا يضمن، لأن قاعدة عندي جرح العجماء جبار، أي أن فعلها لا تحاسب عنه فهي لا تعقل، إنما عليك أنت أن تحفظ مالك بما يحفظ به عادة. ثم ذكر هنا بعد ذلك والصائل من الإنسان أو الحيوان، معنى كلمة الصائل يعني يصول على غيره، أي يعتدي على غيره، يتلف مال غيره أو يعتدي على ماله ليأخذه ونحو هذا. قال والصائل من الإنسان أو الحيوان إذ لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. تخيل لو أنت في مكان ثم جاء عليك ثور هائج سيقتلك أو يعني سيجرحك ويؤدي إلى ضرر عظيم، فأنت أخرجت سلاحك وقتلته، هل هنا تضمن ونقول أنك اعتديت على مال غيرك؟ أقول لا، هذا في هذه الحالة الحيوان كان صائلا وهذا الصائل يدفع ضرره، ولكن عندي قاعدة في دفع الضرر. القاعدة في دفع الصائل أن الإنسان يدفع بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى، فإذا كان هذا الحيوان مثلا يندفع بعصا ونحوه أو بشيء من الصياح فلا يجوز لك أن تقتله، إنما تقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فإذا كان فعلا لا يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا ضمان عليه، فهو قتل فيه دفاع عن النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الإنسان الذي يحفظ ماله ويرعاه بل ويقاتل عليه فهو ممدوح شرعا. قال ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأوان الخمر وكتب الضلال والبدعة والشرطة ومجلات المجون والخناعة فإنه لا ضمان عليه، يعني الأشياء التي لا تكون محترمة كما ذكرت، شيئا ليس محترما بالنسبة لي شرعا، فهنا إذا أتلفه الإنسان لا يكون في هذه الحالة ضامنا عليه. لو إنسان أتى كما ذكرنا على أوان الخمر وأتلفها فلا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه. لاحظ هذا القيد، يعني لا أقول مثلا ده فلان ده عنده كذا فلأجل هذا أنا سأتلفه، لا، هذا يدخل عندي في التصرفات التي تخضع للقواعد العامة، فهنا لابد أن يكون مقيدا بإذن الحاكم في هذا وتحت رقابة هذا الحاكم، لأن لو فتحنا الأباب لكل إنسان أن يغير باليد في المجتمع بغير ضابط لفتح باب عظيم من الفساد. ليس كل إنسان يضبط الصالح والفاسد، وليس كل إنسان يضبط مسألة ما يترتب على الأفعال، فالفعل ومآل الفعل بالنسبة للشرع محترم، فلابد أن نعي هذا جيدا. فهنا لا يكون التغيير باليد إلا بأمر السلطة الحاكمة، أما التغيير باللسان هذا لك متسع فيه، فأنت مثلا إذا وجدت صديقا لك جارا لك ولديه بعض آلات اللهو، أنت تعلم جيدا أن آلات اللهو هذه أدوات غير مباحة وغير مأذون فيها شرعا، فهل هنا يجوز لك في هذه الحالة أن تذهب إليه وتتلف هذه الآلات؟ لا، لا يجوز لك. لماذا؟ لأنك لست مأذونا لك في هذا الأمر، فلا تتلف هذه الأشياء حتى لا تفتح أبوابا للفساد، إنما لك نصحه وإرشاده تخويفه بالله، فهذا هو ما يسمى بالإيه؟ بالإنكار باللسان. نأتي بعد ذلك للباب 15 في الغصب، وفيه مسألتان. قال أولا ما هو تعريف الغصب؟ الغصب في اللغة يعني أخذ الشيء ظلما، كل من أخذ شيئا بغير حق هو غاصب لهذا الشيء. قال هنا وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. طبعا يعني لا نحتاج إلى تفصيل الكلام في حكم، يعني نعلم أن أخذ أي شيء من أي إنسان بغير حق هو محرم، فقال حكمه هو محرم بإجماع المسلمين لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. فالإنسان الذي أطلق لنفسه العنان وتمتد يده إلى هذا ويأخذ حق هذا ويغتصب مال هذا ويؤذي هذا، كل هذا من الأمور التي إن لم يعاقب عليها بالدنيا سيطالب بها في الآخرة. وللأسف كثير من الناس لا يراعون حقوق الآخرين ولا يضعون وزنا لهذه الأشياء، وسولت لهم أنفسهم لما وجدوا في أنفسهم القوة لفرض سطوتهم على الآخرين بأنهم يعتدوا على أي حق لأي أحد ولا يبالون. وهؤلاء من الفجرة الذين يأتون يوم القيامة عليهم من المظالم ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك سيعض أيادي الندم عندما يجد هذا يطالبه بمظلمة وهذا يطالبه بمظلمة وهذا يطالبه بمظلمة. وبالطبع يعني مسألة المظالم لا تتوقف فقط عند من أخذ مال إنسان، بل كل من أخذ حق إنسان بغير حق فهذا غاصب لهذا الحق. يعني من الأشياء اللي انتشرت في حياتنا من الموبقات الشديدة مسألة الظلم في حقوق الناس حتى في أمور الوظائف مثلا. يعني تجد فلان له الحق في التعيين في المكان الفلاني، هذا حقه وهذا تعبه، فيأتي إنسان ظالم ويستغل نفوذه ومنصبه فينتزع منه هذا الحق ويعطيه لقريب لفلان أو لفلان أو لقريب له. أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الغصب؟ هذا الإنسان يأتي يوم القيامة وعليه هذه المظلمة، وسبحان الله يأتي بهذه المظالم أحيانا ليس لمصلحة نفسه، مجرد مجاملة لفلان أو لفلان، يجامل فلانا ويحسن له دنياه على حساب دينه، هيجامل واحد صحبه ولا قريبه ويطالب هو بهذه المظلمة يوم القيامة. وتخيل لو أن تبعة فعله لها آثار أخرى، يعني مثلا لو أن هناك وظيفة تحتاج مثلا يعني إلى طبيب ماهر، وبالفعل تقدم مجموعة من الأطباء وهناك من لديه الخبرة والشهادات والإمكانيات ومؤهل بالفعل لأن يكون في هذا المكان، فتدخل صاحب النفوذ ليعين طبيبا آخر من أقاربه أو معارفه أو نحو هذا. هذا الطبيب لم يكن على المستوى المطلوب، بل وأحيانا يكون لا يحسن أصلا هذا المجال ولا يعني يكون على قدر المسؤولية. كل أفعال هذا الطبيب بعد ذلك في ميزان سيئات من وضعه هنا في هذا المكان. لاحظ خطورة هذا الأمر، هذا من الظلم الذي فشى في المجتمع. الناس يتعاملون بهذه الأمور على أنها استقرت ويعني لا تحتاج منا إلى مناقشة، مع أن تبعاتها عظيمة جدا، وصار من الظلم الفاحش في حياتنا، وصار الأمر يعني في منتهى البساطة ويعني ليس هناك نكير. يعني أنا لازلت أذكر القصة التي أرويها كثيرا، يعني عندما دخلنا في الكلية فكان هناك دائما من يعني الأعراف القديمة أن الطلبة المستجدين في الكلية يكون لهم لقاء مع عميد الكلية، فبالفعل التقى بنا عميد الكلية ورحب بينا وأهلا بيكم في الكلية وإن شاء الله تبقى كويسة والكلام ده كله. فقامت يعني إحدى الزميلات وقالت له يعني بعد إذنك يا دكتور، يعني أنا عندي سؤال وأرجو أن صدرك يتسع لهذا السؤال. يعني الله ماذا بنتي تفضلي اسألي أي سؤال أنا تحت أمرك. قالت لها يا دكتور إحنا سمعنا أن كلية الطب دي فيها وسطة فيها كوسة بالتعبير المصري الدارج، فالكلام ده صحيح؟ يعني فعلا كلية الطب دي فيها كوسة؟ يعني الرجل سكت قليلا ثم قال لها اللي قال لك الكلام ده كذاب على فكرة، كلية الطب ما فيش فيها كوسة، كلية الطب فيها كوسة قوي، يعني مش مجرد بس الكوسة العادية، لا ده كوسة جدا، يعني موضوع يعني أكثر مما تتخيلي. فسبحان الله يعني عجبنا من يعني جرأته، يعني إنسان مسؤول، يعني إذا أنت عميد الكلية وانت المسؤول، وانت المسؤول انا الله سبحانه وتعالى، يعني انت عارف ان في فساد وفي اثر وفي ناس بتاخذ حقوق الغير، ورغم ذلك اقر هذا الامر وقال خلاص هو تبع يعني نوع من انواع العرف المجتمعي، وده مش خاص بالكليه اللي احنا فيها، خلاص المجتمع كله فيه مثل هذه المعاملات وخلاص بقى امور مستقره ولازم نعترف بها. فسبحان الله العظيم، يعني هم يعترفون أن هناك ظلم ويعترفون أن هناك من يأخذ حق غيره. وبالفعل كان رجل صادقا معنا ورأينا من هذه المهازل ما يشيب لها الولدان، وناس انعدم الضمير، والله انعدم الضمير في قلوبهم وليس عندهم ذرة خشية من الله سبحانه وتعالى، ويجاملون أناسا ويضعون أناسا ويرفعون أناسا في منتهى الإجحاف والظلم، وليتهم يعلمون أنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى ويسألون عن كل طالب فردا فردا، ويسألون عن كل درجة درجة درجة. فتخيل أنت يا عبد الله هذا الذي يعني يأتي يوم القيامة وفي رقبته كل هؤلاء يطالبونه بحقوقهم، فأقول له والله افعل ما شئت، عايز ترضي بأصحابك وحبيبك ومعرفك ارضيهم والحساب يجمعنا إذن الله. قال فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه، يعني يطلب منه العفو والصفح، لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فيتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يا للخسارة، يأتي الإنسان يوم القيامة معه حسنات زهيدة أصلا، ويأتي آلاف يطالبونه بحقوقه، ليس لديه ما يسدد، فيوضع عليه من سيئاتهم. فسبحان الله، في هذا اليوم الذي يرجو الإنسان فيه حسنة واحدة، حسنة تزحزحه من النار وتدخله الجنة، وهذا يوضع عليه من مظالم الناس، يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، كل يأتي ويطالبه بحقه وليس هناك ولا أقل حق. يعني تخيل لو إنسان قال كلمة لإنسان من 50 سنة طبعا انساها ولا يذكرها أصلا ولا يضعها في حسبانه، فيأتي ويطالبه بحقه، فما بالك بمن يطالب بحقوق أمة، يطالب بحقوق ملايين متعلقون في رقبته. فسبحان الله، ما أعظم الحقوق وما أهونها في أعين الناس. يعني أنا أرجو يعني تكملة للقصة التي ذكرتها لكم، يعني قرأت يوما قصة لأحد الأساتذة في أحد الكليات، كلية الطب برضو، ويقول يحكي هو هذه القصة، يقول يعني أنا ظلمت أناس كثيرين لكن أذكر تحديدا شخصا بعينه، هذا الشخص كان متفوقا وكان يستحق التعيين في الكلية، ولكن كان لي زوج ابنتي وأردت أن أعينه بدلا منه. قال فسعيت بنفسي سعيا حثيثا لأنتزع منه هذا الحق. قال بالفعل نجحت في أن أنتزع منه الوظيفة وأن أعطيها لزوج ابنتي. ثم مرت السنوات و يعني أصبت بالعديد من الأمراض، وشعرت أن الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبني بالمظالم، فقررت أن أرد المظالم، فبحثت عن هذا الطبيب بحثا كثيرا حتى علمت أنه سافر إلى الخارج، فسعيت وراءه حتى توصلت إليه، وترجوته رجاء عظيما أن يصفح عني فرفض لمرارة الظلم الذي ألحقته به. وأنا أرسل إليكم، كان يرسل على أحد الجرائد المشهورة، لتتشفعوا لي عنده لكي يعفو ويصفح، وأنا مستعد أن أعوضه كيفما شاء. فأنا بس يعني الشاهد الذي أريد أن أوصله إليكم أن الظلم له مرارة عظيمة، إنسان يستشعر أنه أخذ حقه له مرارة، وبالفعل ليس كل إنسان يعني يقبل أو يتهاون في حقه أو يصفح ويعفو حتى لو أتاه الظالم وطلب منه العفو والصفح، فما بالك بالظالم الذي لا يبالي، مش في باله. فالله المستعان. فأوصي نفسي وإخواني، كل من كانت له مظلمة عند أحد فليتحلل منها، فإن الحساب يوم الحساب شديد. قال المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب، يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله. إنسان أخذ شيء يرجع نفس الشيء كما هو. إنسان سرق مثلا تليفون، عليه أن يرد هذا التليفون بحاله كما أخذه يوم غصبه، وإن أتلفه رد بدلا منه، هذا إن كان له بدائل. والله إنسان مثلا أخذ سيارة ماركة كذا سرقها، عليه أن يعيد له نفس السيارة، إن لم يجد نفس يعني لم يجد أو تلفت السيارة أو تصرف فيها، عليه أن يعيد مثلها إن كانت لها نسبة. طبعا يقال والله هو أخذ سيارة ماركة كذا موديل كذا، فعليه أن يأتي بنفس المواصفات ويردها إلى صاحبه، وإن لم يكن له بدل يضمن القيمة، يقوم هذا الأمر ويعاد إلى صاحبه. قال يلزم الغاصب رد المغصوب بزياداته سواء كانت منفصلة أو متصلة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني زيادات المتصلة أو منفصلة والكلام ده كله. هناك بعض الأشياء القابلة للنماء، يعني مثلا الإنسان اللي سرق تليفون محمول، التليفون سيظل كما هو، لن يزيد ولا ينقص، ممكن يعتريه بعض التلف أو نحو هذا يبقى نقص في الأوصاف، إنما مثلا لن يزيد، يعني التليفون مش هيبقى اثنين. لكن هناك إنسان مثلا يسرق حيوانا، إنسان يغتصب أرضا مزرعة، هذه المزرعة يخرج لها ثمر ولها ناتج، فالزيادة المتصلة يعني مثلا زي نماء الحيوان، والله كان سرق معز صغير كبرت بمرور الأيام، فهنا لا يقال والله ده أنا أخذت منك معزة صغيرة أرجع لك معزة صغيرة، لا، هي بقيت عندك ونمت تعود بنمائها إلى صاحبها، هذا تسمى الزيادة المتصلة، سمنت كبرت. الزيادة المنفصلة يعني الزيادة الناتجة عن هذا الشيء، مثلا لو سرق بقرة وكانت حامل اسمها زيادة إيه؟ منفصلة. فلا أقول مثلا والله لا أنا أخذت منك البقرة لكن أنا ما أخذتش منك العجل، لا، يقال هذه الزيادة ناتجة من هذه البقرة، كذلك الحادث الثمار التي خرجت من الأرض بزيادة إيه؟ منفصلة. فكذلك كل هذا يرد المغصوب بزياداته. ثم قال الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طال له المالك بذلك. إنسان أخذ قطعة أرض ثم تصرف فيها ببناء ونحو هذا، صاحب الأرض له الحرية الكاملة أن يجبره أن يعيد الأرض على الحال التي كانت عليه. يعني تخيل مثلا لو إنسان أخذ أرضا زراعية وحولها لأرض سكنية، اختلفت الوصف تماما. هنا صاحب الأرض له الحق أن يطالبه أن يزيل هذه المباني وأن يعيدها مرة أخرى إلى أرض زراعية، حق سبحان الله. وهنا يجب أن يعود الحق إلى صاحبه كما هو. أما إذا قبل الأمر المغصوب بحالته الجديدة فلا بأس. قال هنا المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغطف، كل شيء وتبعاته على هذا الغصب. ثم قال هنا والغصب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. ماذا يقصد من هذا الكلام؟ أي أن الذي يغصب الأموال ونحوه ليس مقصورا فقط على الاستيلاء عليها بالقوة، بل يشمل كذلك الخصومة الباطلة والأيمان الكاذبة. يعني فلان أخذ أرض فلان قد يأخذها بالقوة، والله يأتي بمجموعة أفراد كده ويستولوا على الأرض، وقد يكون بادعاء كاذب يدعي أنه صاحب الأرض فيأخذها بالاحتيال وبالتزوير ونحو هذا، هذا أيضا من الغصب. فيعني لا تقتصر صورة غصب الأموال على مجرد استخدام القوة. ثم قال: جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. لاحظ كل شيء، يعني القاعدة العامة أنه يضمن الشيء المغصوب ويضمن كل ما يطرأ عليه، وكل تصرفاته باطلة وكل فعله ملغي. وهذا هو القاعدة العامة، أن عدم الجواز الشرعي يساوي الضمان، وعكسه الضمان الشرعي ينافي الضمان. بمعنى لو أنت تصرفت في مالك أو في مال غيرك تصرفا شرعيا لا تضمن، لكن لو كان تصرفك غير شرعي أنت ضامن. ثم الباب 16 قال: في الصلح وفيه مسائل. كما ذكر الخصومات ذكر بابا آخر يتعلق بالخصومات، ألا وهو باب الصلح. ما معنى الصلح؟ الصلح في اللغة يعني قطع منازعة، ويقصد به في الشرع العقد الذي ينشأ لقطع خصومة. كان فيه يعني اثنان متخاصمان ونريد أن ننهي الخصومة، ما يحدث في هذا الأمر يسمى الصلح. ولماذا أفرد هذا الأمر بباب؟ لأن الصلح له أحكام. الصلح لا يقتصر على رد الحقوق، إنما الصلح يكون فيه التراضي أحيانا بالتنازل عن بعض الحقوق. فلأجل هذا أرادوا وضع الصلح في يعني منظومة متكاملة، يعني تكون بالفعل من المخارج لقطع الخصومات وسد أبواب الشر. وبالطبع يعني الصلح من الأشياء التي وردت عليها الكثير من النصوص الشرعية، منها قول الحق سبحانه وتعالى: الصلح خير، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك الكثير من الحديث التي تتحدث عن الصلح وتحض عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. بل وفي السنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنفسه بالإصلاح بين الناس، وهذا مشهور جدا في سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني في باب الصلاة لما ورد الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة. لماذا؟ لأنه شغل بالصلح بين طائفتين من المسلمين. وبالطبع يعني أجمعت الأمة على مشروعية الصلح، لكن يتبقى معنى الصلح أو أشكال الصلح. فقال يعني الصلح هنا على أنواع، منها مثلا الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينه، وهذا إن شاء الله سنأتي إليه عندما نتباحث في أحكام النكاح. لو حدث هناك نوع من المشاحنة بين الرجل وزوجه، وهذا يحدث كثيرا، فما هي آلية التعامل مع هذه الخلافات؟ هناك الكثير من درجات للتعامل، منها أحد الدرجات درجة إدخال طرف خارجي للإصلاح بين الزوجين. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها. فهنا يأتي طرف من قبل الزوج وطرف من قبل الزوجة لمحاولة الإصلاح، إن لم يعني يستطيع الصلح فقد يقرر الانفصال. هذا من درجات التعامل في هذا هذا الخلاف. وهناك صورة أخرى للصلح، يعني قد يعني تستشعر المرأة أن زوجها زهد فيها و يعني يفكر في الانفصال عنها ونحو هذا، فهنا يجوز لها أن تصالحه على أمر معين. تأتي تقول: أو لا أتنازل لك عن شيء معين من المهر أو نحو هذا، كنوع من التأليف القلب وإعادة المياه إلى مجاريها كما يقولون، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كذلك طبعا الصلح بين طائفتين مقتتل حسب بينهما شيء من الشجار القتال ونحو هذا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كذلك الصلح حتى بين المسلمين والكفار المتحاربين، الصلح بين متخاصمين في غير المال أو في المال، يعني الصلح له أشكال كثيرة. أما بالنسبة للمقصود تحديدا في هذا المجال عندما نتكلم في أبواب المعاملات هو الصلح بين المتخاصمين في أمر الناس تحديدا. فهناك أنواع من هذا الخصام، منها مثلا الصلح مع الإقرار، يعني هناك حقوق وكل طرف مقر بما عليه من الحق، فأعطى له مثالا مثل صلح ما يسمى بصلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقر به. يعني زيد وعمر حدث بينهما خلاف، زيد يدعي على عمر أن عليه كذا، فالطرف المدعى عليه يقر بهذا، تمام؟ فالنظير يعني أو في مقابل إقراره بهذا الحق يضع صاحب الحق شيئا من المال. يعني مثلا زيد عمر أعطى زيدا 10,000، فحدثت بينهما خصومة، فزيد خلاص ماشي أنا أقريت بأن أنا أخذت منك 10,000، وعمر يقول له خلاص ماشي وأنا متنازل عن جزء من 10,000، أعطيني 8,000. لكن هنا شرطه بمسألة يعني ألا يكون الإقرار مشروطا بالتنازل، يعني ما يجيش مثلا زيد يقول إيه والله ماشي أنا هقر بالدين اللي علي مقابل أن أنت تتنازل عن جزء، لا لا يجوز هذا الشرط، لأن هذا لا يكون صلحا، هذا يكون غصبا للمال. ثم هناك ما يسمى صلح المعاوضة، وهو أن يصالح على الحق المقر به بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه. يعني إيه مثاله؟ نفس المثال، عمر أعطى زيد 10,000 جنيه، تمام؟ زيد الآن ليس لديه مال، فقال والله أنا أعوضك، يعني عندي بضاعة أقمشة ونحو هذا، خذ أقمشة في مقابل المال، هذا يسمى معاوضة، فيتصالح على هذا في نظير أنه يعطيه إيه؟ يعطيه هذه البضاعة، وهنا يعتبر الحكم لدينا هنا أنه بيع، فهو يعتبر باع له هذه البضاعة يعني. ثم ذكر نوعا آخر الصلح لكن مع الإنكار، يعني شخص يدعي على شخص آخر مال والآخر ينكر، عمر أعطى زيدا المال، زيد ينكر المال أو يقول أنا رضيت المال، فهنا في هذه الحالة قد يكون هناك محاولة للصلح بينهما. فلو هنا هنا في هذا الحالة الصلح مع الإنكار، هناك شخص يدعي على آخر بمال معين وهذا ينكر، طيب هنا عند الإنكار كيف نتعامل؟ المعاملة كالآتي، القواعد تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهنا عمر أعطى زيدا قدرا من المال، أعطاه 10,000 جنيه، زيد ينكر أنه أخذ المال أو يقول أنا رضيت المال، فهنا كيف نتصرف؟ قضائيا لابد أن يكون لصاحب المال بينة، البينة على المدعي، فإذا كانت له بينة يقدمها ويأخذ حقه، هذا ليس لديه بينة وهذا ليس لديه ما يدفع به هذه الدعوة، لكنه يخشى أن يعرض لمسألة الخصومة ومسألة أنه يتوجه له القول باليمين ونحو هذا، فهنا أجازه في هذه الحالة أن يصالحه نظير ألا يكون هناك يعني المزيد من الخصومة. وفي هذه الحالة طبعا يعني كيف نقول طب الله طب كيف يدفع شيء يعني هو لم يأخذه، نقول لا هذا في حال ما لو شك في مسألة هل ترى دفع ولا ما دفعش أخذ ولا لم يأخذ، فهنا أجاز له مثل هذا الإيه مثل هذا الصلح. قال هنا بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالصلح، يصح الصلح على الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا يعلم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. يبقى هنا والله بتحصل مجموعة من التجار يتشاركون، بس يعني ليس هناك ضبط كامل، ده فلان أعطى فلان قد إيه وأعطاه إمتى، فهنا الصلح مخرج لقضاء هذا القاس، نتوافق على أن فلان يدفع لفلان كذا وانتهت المسألة. جائز؟ نعم يجوز. عشان كده ذكرنا هنا باب الصلح أوسع من باب الإيه؟ من باب المقاضاة. باب المقاضاة هو عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه، الصلح باب أوسع، نتصالح على أمور و يكون هذا الباب مخرج لقطع المشاحنات وسد أبواب الشر. كذلك قال يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية. لاحظ هناك أشياء لا نستطيع أن نتصالح عليها، لكن لدينا مثلا في مسألة القصاص، والله إنسان قتل إنسان، إنسان جرح إنسان، هناك قصاص وهناك بديل عن القصاص وهو الدية، فهنا يجوز أن نتصالح على هذا القصاص. لكن الأمر الذي لا يجوز المصالحة عليه كالمصالحة على الحدود، ما فارق بين الحدود وبين القصاص، هذا إن شاء الله سوف نتدارسه بشيء من التفصيل. لكن نقول لو أن إنسانا سرق ورفع أمره إلى الحاكم، هنا لا يجوز لصاحب المال الذي سرق أن يقول الله أنا عفوت عنه، لا، طالما الأمر رفع للقضاء وهنا وجب حد من حدود الله فلا يجوز المصالحة على هذا الحد، إنما يكون التعافي قبل رفع القضية كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف إن شاء الله عند الباب 17 في المصادقة، والحقيقة يعني هذا الباب مهم جدا ويكثر فيه السؤال جدا، المصادقات وحكم المصادقات إيه، ومسابقة كذا نشترك فيها ولا ما نشتركش فيها، حكم المسابقات الرياضية. فالباب حقيقة باب طويل إلى حد ما، لذا أردت أن أفرده بلقاء مطول نتباحث فيه في كل أشكال المسابقات العصرية وكل ما يرد فيها من أسئلة إن شاء الله تعالى. نلقاكم على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.